أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الباب الثاني في إتيان البهائم ووضع الأموات وما يتبعه. أما إتيان البهائم، إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطئها أحكام تعذير الواطئ يعذر. في الحيوان حسب الظاهر لا يوجد في البقر وما شابه ذلك قبل ودبر، وهم لا يفرقون على أي حال، لا يفرقون. تعلق بوطئها لا يفرقون جزما، ولا يوجد حسب الظاهر بالنسبة للبقر وما شابه ذلك قبل ودبر مخرج للبول، ولا يوطئ ذاك مخرج البول في شيء. خب، وفي البقرة مخرج البول هو نفس الدبر أيضا. كالشاة والبقرة تعلق بوطئها أحكام تعذير الواطئ يعذر ويغرم ثمنها إن لم تكن له. وتحريم الموطوء، هذه البقرة أو الشاة أيضا تحرم بماذا؟ بأي معنى؟ يعني يحرم أكلها ويجب ذبحها وإحراقها. هذا على ما نصت عليه جملة من الروايات، أنه يجب أن تذبح وتحرق لكي لا تشتبه بالحية بالمذبوحة بالمذكاة، فتذبح وتحرق. تذبح وتحرق في الروايات ورد أنه تذبح وتحرق. الروايات لم تنص على علة شيخنا، الروايات لم تنص على علة صريحة في ذلك. نصت كانما بعض الروايات ربما نصت على أنه من جهة لئلا يجترع على ذلك، يعني زيادة في النكاية به. أخذ. وهذا بالنسبة للذبح وتحريم الأكل. أما الحرق فلكي كانما حتى لا تشتبه بالمذكات، يعني لا يأتي إنسان ويأكلها. خب، أما التعذير فتقديره إلى الإمام على ما يفهم من جملة من الروايات. رواية 4، أنا مسجل أرقام روايات. رواية 34963، وفي روايتين يضرب 25 سوطا، وفي رواية أخرى يضرب الحاج، وفي رواية أخرى يقتل، والمشهور هو الأول أن التقدير إلى الإمام. أنا مسجل أرقام الروايات ولكن الكتاب غير موجود فعلا. تحبون تجيبوه. طب، أما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها. تحريم كما يحرم لحمها ولبنها ونسلها، عفوا، كما تحرم هي، يحرم لحمها ولبنها ونسلها وكل شيء يتعلق بها، كل أنواع الاستفادات. نعم، يحرم النسل كنفس الموطوءة تبعا لتحريمها. خب، الذبح هنا يعلل، يقول والذبح إما تلقيا يعني تعبديا، يعني حكم تعبدي ورد من الشارع فنذبحها تعبدا، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه. خب، الآن بعد أن حكمنا بحرمتها إذا لم نذبحها نخاف أن تتناسل، ولا يمكن اجتناب نسلها بعد ذلك، اجتناب نسلها بعد ذلك. وإحراقها ليس لألا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة، بالشاة أو البقرة المذبوحة المذكاة. خب، وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها. خب، يقول الشاة تارة تكون مأكولة اللحم، عفوا البهيمة تارة تكون مأكولة اللحم وتارة تكون مأكولة، لكن الأهم فيها هو الظهر، كالحمار مثلا أجلكم الله، أو الحصان أو الباغل، المهم مو ذبح البغال، بل المهم فيها هو الركوب، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح، وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره، تخرج من بلد الذي وقع فيه الواط وتباع في غيره. خب، لماذا تخرج وتباع في غيره؟ يقول إما عبادة، يعني حكما تعبديا لا لعلة مفهومة لنا، يعني حكم تعبدي لا نعرف حكمته وعلته، أو لئلا يعير بها صاحبها، يعير بها صاحبها، أي عند خطأ مطبعي، لئلا يعير بها صاحبها. لا، صاحب البهيمة يعير، يقال وطئت بهيمتك على ما ورد في بعض الروايات. خب، الآن خب قال يغرم ثمنها، مو خب فوق في أول الصفحة يغرم ثمنها. خب، ماذا نصنع بالثمن وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب يتصدق به، ولم أعرف المستناد، لم أعرف لماذا يتصدق به، ما هو الدليل. جملة من الأصحاب قالوا لأنه عقوبة، يتصدق به لأنه عقوبة، فإذا أرجع الثمن إلى صاحبه ما صار عقوبة. إذا أغرمنا الواطئ المبلغ وتصدقنا ولم نتصدق به ما صار عقوبة. حتى الآن كونه تكفير للذنوب أو كونه عقوبة يحتاج إلى دليل، لذلك المصنف قال ولم أعرف المستناد. نحن نقول علله البعض لأنه عقوبة، فعود الثمن على الغارم لا يتناسب مع العقوبة، ولكن لا دليل على هذا التعليل الذي ذكره هؤلاء. وقال الآخرون يعاد على المغترم، على من دفعه، يعني عندنا هنا التفت للمسألة، عندنا البقرة الموطوء أو عفوا الحمار الموطوء يغرم ثمنه الواطئ، ونبيع الحمار في بلد آخر، ما الذي نصنع في ثمن الحمار؟ ما الذي نصنعه في ثمن الحمار؟ قال بعض الأصحاب أنه يتصدق به، يتصدق به. خب، دليلهم على التصدق ما هو؟ يقول المحقق لم أجد دليلا. ذكر بعض العلماء دليلا للتصدق هنا، قالوا بأن هذا عقوبة للواطئ، وقلنا لا دليل على هذا التعليل. وقال بعض الفقهاء بل يعاد على المغترين، مو شرط صاحب البهيمة. شوف الآن صاحب الحمار، مثال الحمار، الآن الحمار الموطوء، لأن الواطئ يغرم ثمن الحمار إلى صاحبه، ويباع الحمار في بلد آخر، ماذا نفعل في الثمن؟ قال بعض الفقهاء يعاد على المغترم الذي دفع ثمنه إلى صاحبه. نحن نقول وقال الآخرون يعاد على المغترم لأنه لا دليل على التصدق، ما عندنا دليل على التصدق أو على أي تصرف آخر. وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، لأن الواطئ قد يكون هو المالك وقد يكون غير المالك، وهو أشبه، المصنف يقول وهو أشبه، لأن الأصل أنه باق على ملكه، فلا دليل على خروجه عن ملكه.
لو
التعزير لا يثبت، التعزير لا لا يثبت شيخنا. الكلام عن ماذا يفعل البهيمة إذا لم تكن متاح شخصيصة مثلا تقرع أو ما شابه ذلك، يأتي إن شاء الله. جيد، اللبن الذي حصلها كان حرام بس كانوا لا يعرفون. خب الأولاد الذين أولادها الذين نعرف أنها أنهم ولدوا بعد الوفاة، هؤلاء أيضا محكومين بالحرمة، فإذا عرفناهم بعيانهم حرموا. ويثبت هذا يعني وصف البهائم بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء سواء انفردنا أو انضممنا، سواء كانوا مع الرجال أو لوحدهن. أيضا ويثبت وبالإقرار أيضا ولو مرتان إن كانت الدابة له، إذا كانت الدابة له وأقر على نفسه بأنه وطأها فإنها تحرم. ويثبت الأمر حتى إذا أقر مرة واحدة، وإلا إذا كانت الدابة لغيره وأقر على نفسه أنه وطأها، وهذا الإقرار مرة واحدة حصل، وإلا ثبت التعزير حاسب. لا مو من باب، بل من باب إقرار الحصل، لأنها الدابة ملك له، فالتعزير يثبت بالمرة. والتصرف في البقرة لأنه يقر بأن هذه البقرة صارت محرمة، فيقر بأنها تستحق الذبح مثلا، فيثبت الحكم عليها لأنه إقرار الأخرى على أن تكون جارية. أما إذا كانت البقرة لغيره فنقول إقراره مرة واحدة يثبت التعذير لكن لا يثبت حرمة البقرة. ويقول وإلا ثبت التعزير حاد وإن تكرر الإقرار، يعني حتى إذا تكرر الإقرار أكثر من مرة لأنه إقرار على مال الغير فلا يقبل. وقيل لا يثبت إلا بالإقرار مرتين وهو غلط. ليش؟ لأنه كان مالكا للبقرة. وقيل شوف وقيل لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، يعني حتى إذا كان هو مالكا للدابة، يقول وهو غلط. ليش؟ لأنه لأن هذا الشخص مالك للدابة، وإقرار الأخرى على أنفسهم شنه جاري جائز. خب ولو تكرر مع تخلل التعذير ثلاثا قتلت الرابعة، يعني ثلاث مرات أتى بهذا الفعل المحرم قتلت المرة الرابعة. وقلنا سابقا أن عموم صحيحة يونس بن عبد الرحمن يجب القتل في الثالثة لا الرابعة، مجري. خب هذا بالنسبة إلى وطء البهائم. أما وطء الأموات ووطء الميت من بنات آدم كوطء الحي في تعلق الإثم والحد، يعني أنه كما أن من وطأ المرأة الحية الإنسانة يجب عليه الحد ويؤثم، أيضا من وطأ الميت أيضا يؤثم ويجب عليه الحد. وكما أنه إذا كان محصن يقتل في الحية، أيضا إذا كان محصن ووطأ ميتة يقتل. نعم من جهة الرجل، نعم المحصن يرجم. لا خب المحصن يرجم نشير بالقتل، يعني إلى أنه ستحق نفسه بالرجم، يعني لا أقصد القتل بالسيف واعتبار الإحصان وعدمه، لكن وهنا الجناية أفحش فيغلب العقوبة زيادة عن الحاد بما يراه الإمام. يعني إذا كان هذا محصن غير محصن نجلده مو فقط 100 جلدة بل نجلده مثلا 120 جلدة، العشرين هذه تغليظا في الحاد كما وطأ في شهر رمضان أو في يوم العيد أو ما شابه ذلك. وطء الميت أفحش من الحي لأنه انتهك حرمة الميت أيضا. يعني
بس لكن في أخو مثلا
القصة المعروفة أنه أتى إلى النبي صلى الله
عليه وسلم،
ربما لأنه لم يقر على نفسه أربع مرات، إقراره مرة لا يثبت الحاشية، وربما عفى لأنه أتى تائبا، يعني واضح أنها توبة يعني يبكي. ألف تخريج إلى أصير شيخنا على أنه يحتاج في أثار هذه الأمور دائما إلى التأمل في السند، وإن كان حسب الظاهر الرواية واردة زيادة عن الحد ما يراه الإمام، ولو كان زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة، يعني لو كان قد وطأ زوجته الميتة فإن الحد يسقط هنا. خب ونقتصر فقط على التعزير لأنه هنا في حكم المشتبه، وكأنما يرتضي هنا بأن علقة الزوجية تزول بمجرد شنه؟ بمجرد الوفاة. حتى الآن بكل حيثياتها ما أصور يلتزمون، إلا يلتزمون هم بجواز تكفين وتغسيل الزوجة، فكأنما العلقة تمام العلقة. نعم قد نقول بأن جواز الوضع مشروط للحياة مثلا. وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف. خب ما الدليل على ثبوته؟ هل شاهدين ثلاثة أربعة؟ قال بعض الأصحاب يثبت بشاهدين لأنه شهادة على فعل واحد، لأن المرأة لا تفعل، بخلاف الزنا في الحية فإنه فعل اثنين فلا بد فيهما من أربعة شهود. هذا التعليل وإن علله البعض لكن فيه أكثر من إشكال. خب حتى الآن الاغتصاب فعل شخص أو شخصين، أو الزنا بالنائمة امرأة نائمة شخص واحد، مع ذلك نلتزم لأربعة شهود. المرأة نائمة ليس لها أي فعل، نشترط أربعة أو ما نشترط؟ إذا كان لأنه فعل شخصين نشترط شاهدين، وإذا كان فعل شخصين نشترط أربعة شهود، يكون في النائمة نشترط شاهدين. فهذا التعليل في غير محل، لأنه شهادة على فعل واحد بشرات الزنا بالحية. وقال بعض الأصحاب لا يثبت إلا بأربعة لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد خلف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة. طب الآن إذا واحد أتى وقال أن زيد زنا بالميتة، هذا خلف أو مو خلف؟ خب ولا يندفع الخلف إلا بماذا؟ إلا بأربعة شهود. خب هما يدعي، هو يدعي هذا، هؤلاء البعض يقولون هكذا، الزنا نشترط فيه أربعة شهود لأنه فعل لشخصين، فكأنما شاهد على الأول وشاهد على الثاني. أما الزنا بالميتة، الزنا بالحية أربعة شهود، أما الزنا بالميتة فشاهد وشاهدين يكفيان، لأن الميتة لا يصدر منها فعل، بل الفعل بأكمله صدر عن الحي، فنكتفي بشاهدين. أنا أقول لهم هذا الكلام إذا بنقبله نقبله في غير هذا المورد أيضا. ما هو مثلا إذا شخص زنى بالنائمة؟ التفت؟ نحن الاثنين رأينا زيدا يزني بتلك المرأة النائمة، الآن نكفي نحن الاثنين، نحن نشهد على فعل شخص ما نشهد على المرأة، المرأة ما تسوي شيء نائمة، كفت للمسألة. نقول النائمة كالميتة، يوجد فرق بين النائمة والميتة؟ في فرق؟ إذا لا يوجد فرق، إذا كما أنكم تلتزمون بالنسبة إلى النائمة بالأربعة شهود، التزموا للميتة بالأربعة شهود. نعم إذا تريدون تقولون أن إذا كان التعليل مختلف، لو عللوا هكذا قالوا، لو قالوا بأن الزنا بالحية دل الدليل على أنه يشترط فيه أربعة شهود، أما الزنا بالميتة فلا دليل على اشتراط الأربعة، يكفي شاهدين. ايضا يشكل عليهم باشكالات اخرى نعرض عنها. وقال بعض الاصحاب لا يثبت الا باربعة لانه زنا، ولان شهادة الواحد قذف، ولان شهادة الواحد قذف فلا ينبتع الحد حد القذف يعني الا بتكملة الاربعة، وهو اشبه. المصنف يقوي هذا القول اوفق بالادلة، يقول اما الاقرار فتابع للشهادة. بالنسبة للشهادة اختلف الفقهاء، بعضهم قال شاهدين بعضهم قال اربعة شهود. خب الاقرار من قال بانه يشترط اربعة شهود اشترط اربع مرات اقرار، من قال انه يشترط شاهدين اكتفى باقرارين. خب واما الاقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر يعني من اشترط في الشهود اربعة اعتبر في الاقرار مثله، يعني قال اربع اقرارات. ومن اقتصر على شاهدين قال في الاقرار كذلك، يعني يكفي اقرارين. واما ما يتبعه مسألتان، من لاط بميت كمن لاط بحي ويعذر تغليظا. خب يعني حكم اللواط بالحي كاللواط بالميت، اللواط بالميت كاللواط بالحي. لا فقط هناك يثبت القتل، هنا ايضا يثبت القتل، بل هنا يعذر اضافة الى قتله، قبل ان يقتل يعذر ثم يقتل. خب الثانية، من استمنى بيده عذر. هنا روايتين انا مسجلهم 34975 والرواية التي بعدها اللي هي 34976. من استمنى بيده عذر، وتقدير التعذير منوط بنظر الامام. وفي روايتين ان علي عليه السلام ضرب يد المستمني حتى احمرت وزوجه من بيت المال. لكن هل يجب ان نزوجه نحن؟ يقول وهو تدبير استصلحه لا انه من اللوازم. يعني قد امير المؤمنين شخص انه ضربه الى مرت يده، قد ياتي شخص يقول اضربه على 50 صوفا 40 صوفا وما شابه ذلك. وامير المؤمنين بما هو ولي على بيت المال راى انه يزوجه شخص اخر قد لا يرى هذا الامر، فهو تدبير استصلحه الامام عليه السلام لا انه من اللوازم. له حق التصرف بما يراه فيه من مصالح الامه اذا كان يرى ان درء الفساد بتزويج العزاب، هو بعد يقدر المصالح والمفاسد بعد. ويثبت الاستمناء بشهاده عدلين او الاقرار ولو مره واحده. اذا شهد عدلان على ان فلان قد استمنى عذر او اقره على نفسه ولو مره واحده. وقيل لا يثبت بالمره، وهذا القول وهم، وهو يعني هذا القول وهم. الباب الثالث في الدفاع. خب للانسان ان يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الاسهل بقدر ما يتمكن له ان يدافع. ويجب اعتماد الاسهل يعني اذا كان هو يضرب امثله، فلو اندفع الخصم بالسياح هذا صوته قوي، اذا صرخ على الخصم هرب، يكفي ان يصرخ عليه مثلا، اقتصر عليه ان كان في موضع يلحقه المنجد، فلو اندفع الخصم بالسياح اقتصر عليه ان كان في موضع يلحقه المنجد. افترض هذا اذا المرأة اذا تصرخ يأتي زوجها من الغرفة الثانية فتصرخ، ما يحتاج تقتل الخاصم. وان لم يندفع الخاصم اول على اليد، فان لم تغني اليد فبالعصا، فان لم تغني فان لم يكفي فبالسلاح. المعيار انه مع امكان الدفع بالاسهل لا ننتقل الى الاصعب. ويذهب دم المدفوع هدرا، افترض اضطررنا الى قتله، عملنا وفق الضوابط الشرعيه فقتلناه، لم يندفع الا بالقتل، دمه هادر سواء وصل الأمر إلى قتله أو إلى جرحه، قطعنا يده مثلا، لا قصاص هنا لأنه دفاع عن الناس، ويستوي في ذلك الحر والعبد. يعني كما أن الحر يدافع عن نفسه، العبد أيضا يدافع عن نفسه، ولو اضطر العبد إلى قتل الحر دفاعا عن نفسه يقتله ولا دية أيضا. ولو قتل الدافع كان كالشهيد، ولو دفع ولو قتل الدافع كان كالشهيد. خب، بل بعض الروايات عبرت أنه شهيد، المقصود شهيد موضوعا لا حكما، يعني من جهة الثواب لا من جهة الأحكام، من جهة أنه لا يغسل ولا هذا، بل يغسل ويكفن كغيره. خب، ولا يبدأه ما لم يعلم قصده إليه. شفت واحد مخبل إليك، لا تبدأ بدفعه، يمكن مو جاي لك، يمكن جاي يبغى ياخذ شيء أو جاي لشخص آخر. ولا يبدأه ما لم يعلم قصده إليه، إذا لم تعلم أنه قاصد إليك لا تبدأ بإطلاق النار مثلا عليه. وله دفعه ما دام مقبلان، إذ ما دام هو مقبل تدفعه، أما إذا أدبر يعني افتر راح، ويتعين الكف مع إدباره تكف عنه، أدبر عنه تركك. ولو ضربه فعطل، ضربته ضربتان فصار مقعدا لا يتمكن من فعل شيء، فعطل لم يدسس عليه، يعني لم يجهز عليه، يعني لم تقضي عليه لاندفاع ضرره. انت بعد ان كسرت يده لا يمكنه ان ماذا ان يعتدي عليك الان، خب لاندفاع ضرره مثلا بكسر اليد او الرجل. خب، ولو ضربه مقبلا فقطع يده، فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السرايه. خب، كان مقبلا عليك يريد قتلك فضربته ضربه فقطعت يده، انت لست ضامنا لهذا الجرح، فلا يقتص منك بقطع يدك ولا في السراية. يعني لو أن هذا الجرح سرى إليه إلى أن قتله مثلا، السراية أيضا غير مضمونة، السراية غير مضمونة. خب، ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمونة. ليش؟ لأنه لا يجوز لك أن تضربه هذه الضربة. فإن اندملت التأمت فالقصاص في الثانية دون الأولى. أنت قطعت يده الأولى عندما كان مقبلا، عندما أدبر قطعت يده الثانية، اليد الثانية مضمونة. فإن اندملت يعني التأمت فالقصاص في الثانية، ولو اندملت الأولى التأمت الأولى وترت الثانية. الأولى غير مضمونة، قلنا الأولى اندملت التأمت، لكن الثانية ترت إلى أن قتلت الإنسان، ثبت القصاص في النار فيقتص منه بقتله لأنه معتر بقطعه ليد ذلك الشخص بعد أن كان مدبرا عنه، ثبت القصاص في النار. ولو سرتا، لو قطع يده الأولى يده اليمنى حينما كان مقبلا، ثم قطع يده اليسرى حينما كان مدبرا، خب اليمنى غير مضمونة، اليسرى مضمونة، هما معا سرتا إلى أن قتلتا، يعني مات بسبب الجرحين معا. خب، ولو سرتا فالذي يقتضيه المذهب ثبوت الخصاص بعد رد نصف الدية، يثبت الخصاص لكن بعد رد نصف الدية، يعني ولي الدم يدفع الى القاتل نصف الدية ويختص منه بقتله. لا، مو كيف ياخذه وما ياخذه، تقطع لورثته يختل القتل، يثبت القصاص لانه قتل ذاك الشخص، القصاص جزما يثبت، لكن مع رد النصف. يعني لو اراد ولي الدم ان يقتله دون ان يرد ان يرد نصف الدية، نقول له لا نمكنك من قتله، يقول: ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده الاخرى مقبلا، يعني قطع يده اليمنى فخاف واراد الهروب، فقطع رجله اليسرى فاقبل مره اخرى فقطع يده اليسرى، يعني اول شيء قطع اليد اليمنى ثم الرجل ثم اليد اليسرى. فهنا ثلاثة جروح: الجرح الاول غير مضمون، والجرح الثاني مضمون، والجرح الثالث غير مضمون. نصور المسألة. الجرح الاول والثالث غير مضمونين. خب هنا الضمان يقع بأي كيفية؟ يقول: ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سر الجميع، ثلاثة جراحات سرت إليه فقتلته. قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية. إذا تراضيا على الدية يدفع نصف ثلث الدية، وإذا أراد الولي القصاص جاز لكن بعد رد ثلثي الدية. وكأنما الشيخ الطوسي يقول هكذا أن الموت سند إلى ثلاثة أمور: واحد من هذه الثلاثة مضمون، واثنين غير مضمونين، فيجب عليه ثلث قتلين ثلث ديتين. المصنف وعدد من الفقهاء لا يقبلون هذا القول. يأتي تعليق عليه بعد ذلك من كل المسألة. يقول: أما جاز بعد رد ثلثي الدية، أما لو قطع يده ثم رجله مقبلان ويده الأخرى مدبران وترى الجميع، فإن توافق على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية. الشيخ الطوسي يقول عندنا حالتين كيفيتين. الكيفية الأولى بيناها، أن يقطع اليد اليمنى وذاك في حال الإقبال، والرجل مثلا والرجل وهو مدبر ثم اليد اليسرى وهو مقبل، فاليدين قطعهما مقبلا. خب الآن نفترض بالعكس، نغير الفرض: حينما قطع اليد اليمنى كان مقبلا، وحينما قطع الرجل أيضا كان مقبلا، لكن حينما أدبر قطع يده اليسرى. هنا يقول تثبت نصف الدية. وإيش الفارق بين الموردين عند الشيخ الطوسي؟ صورت الموردين، هناك قال ثلث الدية، هناك قال نصف الدية، ما الفارق بين الموردين؟ يقول: والفارق أن الجرحين، نقرأ المسألة أول ثم نذكر الفارق. أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا، يعني قطع اليد والرجل مقبلا ويده الأخرى مدبرا وسر الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية. خب ما الفارق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ هناك أثبت ثلث الدية، هنا أثبت نصف الدية. هناك أثبت ثلث القصاص، هنا أثبت نصف القصاص. الفارق بينهما ما هو؟ يقول: والفرق أن الجرحين هنا تواليا، يعني الجرحين غير المضمونين في المثال الثاني تواليا، يعني قطع يده وكانت غير مضمونة لا قصاص فيها، ثم قطع يده رجله وأيضا كانت غير مضمونة، لأنه حينما قطع يده ورجله كان مقبلان وقطعهما خلف بعضهما متواليتين، يعني قطع يده ثم رجله. أما في المثال السابق فالضربة الأولى كانت غير مضمونة، والضربة الثانية مضمونة، والضربة الثالثة غير مضمونة، فالضربتين غير مضمونتين تخللتهما ضربة مضمونة. هذا هو الفارق. والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد، كانتا في قوة الجرح الواحد، وليس كذلك في الأولى. في المثال الأول ما كانتا متواليتين، بل كانت الأولى غير مضمونة والثالثة غير مضمونة، أما الثانية فكانت مضمونة، وكانت الضربة الثانية تحصل بين الأولى والثالثة في الوسط. يقول: لكن وفي الفرق عندي ضعف. أنا أقول ما أكو فرق بين الموردين. خب ما الذي ترتضيه أيها المصنف يقول: والأقرب عندي أن الأولى كالثانية، يعني هو يرى صحة الثانية ويرى أن الأولى كالثانية، الثانية هي الصحيحة والأولى أيضا مثلها، يعني في كلا الموردين في المثال الأول وفي المثال الثاني يرى المصنف أنه لا بد من دفع نصف الدية. ليش؟ لأن جناية الطرف لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله ثم قطع الأول يده الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية. يقول هنا المصنف يقول هكذا: بعد أن سرى الجرح ومات الإنسان، أليس كذلك؟ خب، الموت السند إلى ماذا؟ إلى هذه الأفعال. هنا لا نلحظ هذه الأفعال، نقول الموت استند إلى فعل مأذون وفعل غير مأذون، نجعل الفعلين المأذونين في قوة فعل واحد، نجعل الفعلين المأذونين في قوة فعل واحد. يقول: وهذا من قبيل ما إذا شخصين قتلا شخصا، قتلا شخصا، شخصين قتلا شخصا، الأول ضربه 4 ضربات، الثاني ضربه ضربة. هنا لا نلحظ عدد الضربات ما دام القتل مستند إلى فعلهما معا، نقول الأول عليه نصف الدية والثاني عليه نصف الدية. يقول: كما لو قطع الأول يده، الشخص الأول قطع يد زيد وشخص آخر قطع رجله ثم أتى الشخص الأول وقطع يده الأخرى وسرت 3 جراحات ومات هذا زيد، فمع السراية هما يعني الأول والثاني سواء في القصاص والدية. ليش؟ لأن الموت استند إلى فعلهما معا، الموت استند إلى فعلهما معا، فلا عبرة بعدد الضربات أو عدد الأجزاء التي قطعت والأطراف المقطوعة. مسائل من هذا الباب: المسألة الأولى، لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع، يعني يفعل معها أقل من الجماع، فله دفعه، يعني يجوز له أن يدفع هذا الشخص عن زوجته أو عن مملوكته أو عن غلامه، فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه اضطر في دفعه إلى قتله فهو هدر. وقد تقدم نظير ذلك في مسألة سابقة على حسب طبعة كتابي في صفحة 158، وهناك أشرنا إلى بعض الفروع المتعلقة بالمسألة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية نتوقف بعد، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.